بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. نكمل مع بعض الموضوع اللي احنا ابتديناه من حوالي شهر واكتر، موضوع الكنيسة التي في بيت كل واحد فينا. وقلنا ازاي ربنا عايز بيوتنا تبقى كنايس، الله يريد ان يسكن في بيوتنا ويقدسها زي ما هو بيسكن في الكنيسة بالظبط. وقلنا الكنيسة عشان تبقى كنيسة، عشان خاطر ربنا يسكن فيها، لازم يكون ليها دور، والمجتمع بتاعها يكون له صفات تميزه. عشان كده الكنيسة مختلفة عن أماكن أشغالنا، مختلفة عن مثلا أي بيوت تانية لغير المسيحيين. كنيسة بيوت ولاد ربنا كلها المفروض تبقى كنائس. دور الكنيسة وبالتالي دور البيت إن هو أربع حاجات قلناهم: حفظ الإيمان اللي ربنا أتمنك عليه تسلمه لأولادك، أولادك يسلموه لأولادهم. الحاجة التانية الصلاة والعبادة. مفيش كنيسة اسمها كنيسة من غير صلاة، مفيش بيت يبقى كنيسة بدون صلاة وعبادة لله، إلا يبقى ربنا ما يسكنش في مكان لا يقدم فيه وإليه العبادة اللي تليق به. ثالث حاجة عمل الكنيسة ودورها هو الكرازة. كنيسة موجودة للعالم عشان تضيء للناس، وبالتالي إحنا كأولاد الله كارزين باسمه من خلال بيوتنا اللي المفروض ان هي تكون مختلفة، وما ننزعجش لما يجي ولادنا يقولوا احنا ليه مش زي بقية الناس. الحقيقة هو احنا ربنا وضعنا عشان ما نبقاش زي بقية العالم، ربنا اختارنا لكده عشان نكون نور، فالنور مختلف عن الظلمة، ما نقلتش المجتمع وما نتشبهش بسلبياته، وإلا يبقى ايه الفرق بين البيوت بتاعتنا وما بين اي حته تاني؟ ايه الفرق بين النور والظلمه لما كلنا بنعمل زي بعض؟ رابع حاجه في دور الكنيسه او دور البيت اللي زي الكنيسه الرعايه. المفروض الكنيسه تعتني باولادها، والمفروض الاباء والامهات بيعتنوا باولادهم ويعتنوا ببعضهم البعض. يبقى قلنا الدور هو الاربع حاجات دي عشان تبقى الكنيسه كنيسه، ليها دور: حفظ الايمان، الصلاه والعباده، الكرازه، الرعايه. قلنا المجتمع الكنسي له صفات تميزه. اتكلمنا على حاجتين المرة اللي فاتت: اللغة، لغة الكنيسة، لغة الحوار اللي في البيت هو لغة الاحترام، لغة التقدير، الكلام اللين، لغة التشجيع. وتاني حاجة قلنا الواجبات والأدوار والحقوق الواضحة والمحددة. عشان يبقى المكان منتظم لازم يبقى أي مكان له الناس فيها عليها واجبات، ليها حقوق، وكل واحد له دور. لما الأمور بتتداخل على بعضها والزوج بيعمل عمل الزوجة والزوجة بتعمل عمل الزوج بدون تفاهم وبدون ما هم يكونوا متشاركين، يبقى الأمور بعد كده بيبقى المكان ملخبط، ما يساعدش على نمو أعضاء المجتمع ده. النهاردة هنتكلم على الصفات المميزة للمجتمع الكنسي والمفروض تبقى مميزة لبيوتنا. فنيجي للصفة الثالثة، وهي الصفة يمكن الأعظم والأهم، هي صفة المحبة. المفروض البيت المسيحي بيمتاز أعضاؤه بالمحبة بعضهم لبعض، ولو المحبة معرفناش نمارسها في بيوتنا مش هنمارسها في أي حتة تاني. القصة بتاعت أحبوا أعدائكم دي الحقيقة لازم يجي قبلها أحبوا أحبائكم. يعني لو مش بحب الناس اللي في البيت، أعداء إيه بقى اللي بدور عليهم دول عشان أحبهم أو عشان خاطر أقدم لهم صورة المسيح؟ يعني المحبة أكتر كلمة مستخدمة بين الناس وأكتر كلمة abused برضو. ليه؟ لو أنا بحب فريق مثلا بيلعب أي حاجة، كورة ولا باسكت، اسمي بحب الفريق ده بشجعه. لو واحد بيحب فاكهة معينة يقولك أنا بحب مثلا التفاح. لو واحد بيحب والده ووالدته اسمه بحب والدي ووالدتي. يا ترى كل الأنواع المحبة دي متشاركة مع بعضها زي بعض؟ لا، بالتأكيد لا. ليه؟ في محبة استهلاكية، يعني واحد بيحب الفاكهة مثلا، أنا ما بيش بيني وبين الفاكهة أي صفة غير أن أنا بستهلك الفاكهة. هو ده بالظبط كده اللي أنا لما أقول بحب الفاكهة دي معناها أن أنا بستهلك. أحيانا كتير بتبقى لغة المحبة أو تعبير المحبة اللي احنا بنقصده هو محبة الاستهلاك. يعني ايه؟ يعني انا بحب الناس اللي معايا as much as ان هم بيخدموني، بيدوروا على اللي يريحني. كتير قوي احيانا للاسف احيانا اولادنا بيكبروا وما يتعلمش يعني ايه محبه ان هو يبذل فيها، فكل ذهنه عن المحبه ان انا لما احب حد عشان الفلان ده بيخدمني بيقدم لي حاجه اقدر استهلكها. فلما بيتجوزوا ايه اللي بيحصل؟ تحصل مشاكل، لان الجواز ما بيمشيش بالطريقه دي، المحبه بالطريقه دي محبه استهلاكيه، محبه الحقيقه مش هو ده المحبه الزيجيه. يعني المحبة ليها أكتر من لغة، ولغة المحبة بتتغير مع تقدم سنين الزواج. بمعنى إيه؟ الناس في الأول بيبقى عندهم محبة هي خاصة بالعواطف يعني، فكل الناس بتتجوز أو أغلب الناس بتتجوز عشان عندهم مشاعر ناحية الشخص الآخر ده. للأسف الكثير من الناس ما بيعرفش غير النوع ده بس من المحبة، فإيه اللي بيحصل؟ بعد سنين من الجواز النوع ده من العواطف مش موجود خلاص، شيء طبيعي يعني. فالإنسان يقول لك إيه بقى، لا إحنا الموضوع ده كده خلاص توقف وأصبحت المحبة هنا مش موجودة، وبالتالي الموضوع أصبح يعني الزواج كله موضوع مشكلة يعني. المفروض المحبة بتغير شكلها عشان تقدر تعيش. يعني إيه؟ بعد شوية كده المحبة بتاخد شكل إن أنا مثلا إيه أراعي مشاعر البني آدم اللي معاي. يعني ممكن تسأل مثلا زوجة ايه الحاجة اللي لو جوزك عملها يبقى هو بيقولك فيها فعلا ان انا بحبك وبعتني بيكي. فممكن تقول اهم حاجة مثلا انه يعامل والدية باحترام ومحبة وتقدير. بالنسبة لي مش عايز اكتر من كده. لو حضرتك بعت لها كارت في الفالنتاين ما يسواش حاجة بعد 5-6-7 سنين من الجواز، زي مثلا انك ترفع السماعة على باباها ومامتها وتقول لهم ازيكم عاملين ايه. او العكس، ممكن الزوج يفهم ان المحبه بالنسبه له بعد سنين من الزواج ان الزوجه تراعي مثلا مشاعره لما يكون متضايق ولا زعلان ما تقعدش تلح عليه، او تراعي ظروفه فما تضغطهوش. او احيانا كتير قوي بيبقى لغه الزواج او فهمها هو في العلاقه الحميمه اللي بين الزوجين. كتير قوي من الزوجات يقول لك احنا خلاص بقى احنا عدينا المرحله دي، الكلام ده كان في اول الجواز، انا دلوقتي بقى عندي عيال بجري عليهم اتسترا اتسترا. فايه اللي بيحصل بعد كده؟ الناس تبقى عايشه مع بعضها وعندها نوع كده من الرفض، الاحساس بالضيق. احنا عايشين مع بعض عشان احنا مضطرين نعيش مع بعض، لكن انا اشعر ان انت لا تراعي مشاعري ولا انت بتحبني، حتى لو انت قعدت حلفت ان انا بحب فلان ده. كتير قوي في المحبه بنقدمها بطريقتنا احنا. المحبه عشان يبقى ليها قيمه تتقدم بلغه الانسان اللي بيتلقاها مش اللي بيديها. يعني ايه؟ يعني لو واحد بيحب الكتب وشخص ما بيحبش الكتب، والانسان اللي بيحب الكتب ده عايز يجيب هديه قيمه للشخص التاني، لو انا رحت جبت كتاب وديته له حتى لو كتاب ده غالي وممتاز وانا الكتاب ده انا يعني شايفه رائع، الانسان اللي قدامي ما بيحبش يقرا. فانا عملت ايه؟ انا جبت له هديه بحسب استحساني انا، حسب اللي انا شايفه صح. فالشخص التاني يمسك الهديه كده فيبص لها كده يعني ان هي ملهاش معنى. للاسف ده كتير قوي بيحصل في بيوتنا. يفضل الزوج يقول لمراته ده انا بعمل، ده انا بسوي، ده انا بضحي، ده انا بستحمل. والزوجه في الاخر الكلام داخل منها وخارج من الناحيه الثانيه، لان الزوج ما بيتكلمش لغه المحبه بتاعتها خالص خالص. انت عمال تسعى في حته ثانيه، انا مش عايزه منك غير انك تراعي مشاعري في كذا. مثال ثاني مثلا، ممكن مثلا مشاعر الزوجه تتاذى جدا لما الزوج يبقى مش عايز يقعد في البيت. هو طول النهار يا إما طفشان يا إما قاعد قافل على نفسه في أوضته، وهو خارج لما بيشوفوه يعني بيقول لهم ده أنا بحبكم وبتعب علشانكم. لغة المحبة بالنسبة لها لو إحنا مهمين حضرتك تعالى أقعد معانا وفضي نفسك وأقعد وسط ولادك. الزوج بالنسبة له هو لما بيشتغل كل الساعات دي هي دي لغة المحبة بتاعته، أنا عملت اللي علي، أنت عايز إيه أكتر من كده؟ فبيحصل بقى إيه؟ الإحباط والفرستريشن، ويفضل الإحباط ده يتزايد يتزايد، ونلاقي أحيانا كتير قوي يحصل مشاكل على أمور تافهة. هو الموضوع ده مش سبب المشكلة، الخناقة مش على الأكل اللي نقصه ملح ولا الأكل اللي ما تسخنش ولا الطبيخ البايت. الخناقة على حاجة تانية بس أنا مش عايز أقولها لك لأن أنا محرج أقولك إن أنت ما بتحبنيش بالطريقة اللي أنا عايزها. فيحصل مشاكل ورا مشاكل ورا مشاكل عشان المشكلة إن إحنا مش قادرين نقرأ بعض. لو كل واحد فينا خد الوقت يفكر هو إيه اللي يرضي الشخص التاني ده؟ إيه اللي يخليه يحس إنه محبوب؟ ولو مش عارف يسأل، ده لو مهتم يسأل، صدقوني كتير قوي من مشاكلنا هتتغير. ممكن واحد لغة المحبة بتاعته إنك تقول له مثلا إن أنا متشكر على التعب. ممكن الزوج كل اللي عايزه من مراته إن هي تقول له كتر خيرك على تعبك، ربنا يبارك فيك ويخليك لينا. كلمتين زي كده ممكن يحسسوا إنه هو محبوب ومقبول. ممكن لغة المحبة في البيت هي الخدمة. يعني إيه؟ الزوج راجع من بيته من شغله تعبان والزوجة متأخرة، فيروح يقف كده يعني بمحبة ويعمل هو المواعين ولا حاجة. الزوجة بالنسبة لها يعني دي لغة المحبة أهم من أي حاجة. لو حضرتك جيت من شغلك ماسك وردة وسبت لها المواعين تضرب الوردة دي، كان زمان يعني متشكرين كتر خيرك، بس الحقيقة لما اديت ايدك وغسلت معانا يبقى كتر خيرك، افهمها اكتر من الوردة بتاعتك. والعكس برضو، العكس برضو في لغة المحبة اللي تتقدم للزوج. يعني المحبة عشان تبقى ليها قيمة ووزن لازم تبقى محبة عاقلة. في محبة مفسدة، يعني كتير من محبتنا، او مش كتير يعني، البعض من محبتنا لأولادنا محبة ليست لها عقل. بمعنى ايه؟ يعني لما ننبسط معاهم يعني نديهم اللي هم عايزينه حتى لو هيفسدهم، ولما نزعل نخبط فيهم ونهنهم ونشتمهم ونضربهم. فاحنا بنتنقل ما بين اكستريمز، وفي الاخر يقول لك انا بضربه من محبتي وانا بديله اللي هو عايزه عشان خاطر الولد ما يبقاش في نفسه حاجه، وانا بقول ان انا بحبه وانا باذيه في الناحيتين، في التأديب اللي من غير عقل وفي الإعطاء كل حاجة هو عايزها وإفساد الشخص ده. المحبة لو فقدت عقلها بتصبح نوع من يعني الضرر بس المقنع. فنيجي بعد كده نقولش بعد شوية هما إيه الحكاية ده، احنا طول عمرنا بنحب أولادنا هما ما بيحبوناش ليه؟ يمكن المحبة بتاعتنا ما كانتش محبة بالعقل. المحبة أيضا تحمل في معناها إن أنا ممكن أدي مسافة للبني آدم اللي معايا لو هو مش عايز يتكلم. مفيهاش حاجة واحد زعلان متضايق وعايز يحد في حاله، مفيهاش مشكلة يعني، مفيش فيها حاجة غلط إن إحنا نسمح بالمسافة دي. كتير قوي من الزيجات يحسوا بتوتر لو جوزها داخل زعلان فتجي وراه مالك مفيش، لا مالك قلت مفيش، لا لازم تقول ايه الحكايه. مجرد ان انت تقولي له عايز حاجه تاكلها ولا تشربها وتسيبيه في حاله، هي دي المحبه اللي هو مستنيها. في بعض الناس يرتاحوا كده، اديني مسافه وسيبيني في حالي انا هبقى كويس. يعني الزن واللح والتخبيط على الدماغ احيانا ده بيبقى سبب مشاكل. تلاقي الشخص انفجر وتقول لك يعني انا حقك حقك عليا ان انا بعمل كده. المحبة أيضا لازم يبقى فيها تفهم للخلاف. يعني لما نختلف ده شيء طبيعي ممكن يحصل يعني، ونفهم إن إحنا مختلفين ومحدش بيبقى على صورة حد، محدش لازم يبقى نسخة من اللي قدامه عشان نعرف نتعايش، ولازم يعمل بالظبط اللي أنا بفكر فيه. ما هياش كده، ما بتحصلش بالشكل ده. ممكن نبقى مختلفين بس ممكن نستوعب الاختلاف. يعني كل واحد له طريقة، نشأ في بيته بطريقة معينة فمفهوم كده. يبقى أول حاجة أو ثالث مبدأ أو حاجة تميز المجتمع الكنسي في البيت، قلنا اللغة، الحقوق والواجبات والأدوار الواضحة، ثالث حاجة المحبة العاقلة. رابع صفة، صفة الخضوع. الخضوع يعني إيه؟ في فرق بين الخضوع والقهر. القهر يعني إيه؟ يعني أنا بخضع وأنا خايف. الخضوع يعني ايه؟ يعني انا بسمع الكلام وانا ممتن وفرحان ومبسوط وأنا راضي. الحقيقة كلمة خضوع دي هي خضوع الكل للكل. مثال، حتى في المجتمع الكنيسة الناس بتخضع لتدبير الكاهن بمحبة، والكاهن بيخضع لرغبات الناس لما بيكون في احتياج، في احتياج ناحية خدمة معينة، فيبتدي الكاهن يرتب ان الخدمة دي طيب مين ياخد باله منها وتتعمل ازاي. في الاخر في خضوع بس بين المجموعتين بما يحقق ان المكان كله يبقى خاضع لبعضه، والكاهن والشعب بيخضعوا للمسيح ويخضعوا لترتيب الكنيسة وترتيب الأسقف. عكس الخضوع التمرد، والتمرد له أشكال وألوان. في خضوع بالشكل بس، بالشكل يعني إيه؟ يعني ابنك يجي في وشك ويقول لك ده يا بابا أنت يا ماما اللي تقوليه، بس من ورانا بيعمل ما بداله. ده نوع من التمرد بس واخد شكل الخضوع المفتعل الشكل. الخضوع معناها أيضا إن إحنا مش بنتنافس، إحنا بنشتغل كلنا مع بعض. التنافس روح غير مسيحي. حتى في أشغالنا يا أحباء إحنا مش بنتنافس مع حد. أنت بتبذل أقصى جهدك علشان تثبت كفاءة، بس في نفس الوقت أنت بتحب للآخرين اللي بتحبه لنفسك. مفيش في المسيحية حد بيطلع على كتاف حد، أو حد يطلع والتاني ينزل، فيش كده. الخضوع عشان يأتي برضا محتاج ثلاث حاجات، عشان الزوجة تخضع لزوجها، والزوج يخضع لولاده وبيته، والولاد يخضعوا للوالدين، محتاجين ثلاث حاجات. محتاجين محبة باذلة، قيادة عادلة، ورؤية عاقلة. أقولهم تاني عشان البيت يبقى خاضع كده بهدوء، يعني محتاجين محبة باذلة. لو الزوج بيبذل وبيتعب وبيشقى وبيحب من قلبه، الخضوع الزوجة بالنسبة له حاجة هيحصل بشكل تلقائي، مفيش فيه خناق. والعكس برضو، لو الزوجة بتقدم محبة بتبذل فيها نفسها، المفروض لو الزوج يعني بياخد على ربنا هو نفسه هيقدر لها المحبة دي. الحاجة التانية، الخضوع ده عشان يحصل محتاج قيادة عادلة. لما يبقى قائد البيت بيقود البيت بعدل بحقوق متساوية، فالناس كلها هتتمرد ليه. الولاد بنحبهم زي بعض، الزوجة ليها نفس الحقوق بتاعت جوزها، فالناس تتمرد ليه. هو مش مدي لنفسه حد حق عليها، وهي مش مديها نفسها حق عليه، فبالتالي القيادة العادلة دي بتخلي الناس تخضع ببساطة. لما بيبقى فيه عدم عدل فبعد كده الخضوع بيبقى صعب قوي. شمعنا؟ وشمعنا انت تعمل كده وانا ما اعملش؟ وشمعنا انت تعملي كده وانا ما اعملش؟ الحاجة التالتة، الرؤية العاقلة. لما يبقى قائد البيت عنده فيجن، عارف ورايح فين، فالناس بتثق فيه. يعني ايه؟ ولاده ومراته ماشيين وراه لان هو شايف رايح فين. لكن لو ما فيش رؤية خالص، يعني هي ماشي كده حسب ما تيسر، لو الزوج ليس له قيادة على نفسه وفقد الحتة دي، تخيل انت واحد سايق عربية ومش عارف هو رايح فين، او سايق العربية وهو نصه صاحي ونصه نايم، الناس اللي قاعدين معاه في العربية عاملين ازاي؟ متوترين، وكل شوية اللي قاعدة جنبه بتمد ايدها تحاول ان هي تسوق معاه. ليه؟ لان هو مش عارف هو رايح فين، وكل شوية خد بالك حاسب شمال يمين. ليه؟ لان هو مش مطمنين للقيادة بتاعته. والعكس برضه، يا ترى في رؤية في بيوتنا؟ عارفين احنا رايحين فين، ولا هي ماشية زي ما هي ماشية ويوم ويوم وخلاص، وبعد كده يعني يبقى حلها حلال بعدين. الكتاب يقول وإذ نحن عالمون مخافة الله نقنع الناس. الإقناع هو سبيل القيادة. الناس مقتنعة عشان الأهل بيتقوا ربنا، ولادنا مصدقيننا عشان إحنا بنخاف ربنا. وإذ نحن عالمون مخافة الله نقنع الناس. أنا قلت الحكاية دي مرة وبكررها تاني وتالت ولا أمل إن أنا أذكرها. قصة إن إحنا نجيب ولادنا يتناولوا وإحنا ما بنتناولش، دي رسالة إن التناول ده بتاع العيال الصغيرين. أنا لسه عندي عذر قهري وبشكل استثنائي. موضوع إن أنا أقول له يا حبيبي اعترف وأنا ما بعترفش، ده مش مقنع أبدا. الصيام جه وماما والولاد صايمين وبابا فاطر، الحقيقة دي رسالة معناها الصوم ده للستات والأطفال، موضوع ما يخصش الرجالة. لو إحنا بنحيا اللي إحنا بنقول إن إحنا مصدقينه وبنقوله لأولادنا، أولادنا هيصدقونا. مين فينا يحب ابنه أو بنته يبقى باصص له كده وجواه في داخله شيء من عدم الثقة؟ بابا ده كلم بس، أو ماما دي بتقعد كلامه خلاص، لكن ساعة الجد كل الكلام اللي بيتقال ده كله كلام كتب وإنشاء. الحتة دي يا جماعة لازم ناخد بالنا منها. ولادنا مش هيخضعوا لنا إلا لو إحنا بنخضع لربنا، ودي حتة ناخد بالنا منها برضو. لما بنقعد نتكلم ونفحص في الإنجيل ونقول أصل ده يمشي وده ما يمشيش وده صح وده غلط وده نقبله وده ما نقبلوش، عايز ابنك يسمع كلامك ليه؟ إذا كنت أنت لا تخضع للي أعطى الرسالة دي، أنت ليك وجهة نظر في الإنجيل وبتختار منه على مزاجك، طب ليه ابنك يخضع لكل الكلام اللي أنت بتقوله؟ الخضوع بيخلي فيه سلام في البيت، والسلام بيبقى فيه خلي المكان صالح لأن هو ينشأ منه شيء جيد. النقطة الثالثة أو الخمسة، الوحدانية. المجتمع الكنسي المفروض مجتمع يتوحد يقدر يعيش الوحدانية. الوحدانية دي محتاجة شغل جامد أو البيت المفروض أن كل الناس فيه متحدين ببعض، فيجي في سر الزيجة ونقول الزوجين أصبحوا واحد بعمل الروح القدس. الوحدانية اللي بتحصل يوم الزيجة دي محتاجة مينتننس، مش موضوع ان احنا خلاص اتوحدنا يوم الزيجة فخلاص بقى يعني هي ماشية ماشية، لا مش ماشية ماشية. ربنا اعطانا هدية، احفظها واشتغل عليها وصنها، وإلا بعد شوية الوحدانية دي تبتدي تتقسم وكل البيت يبقى عبارة عن جزر والناس عايشة مع بعض عندهم نفس العنوان لكن هم ما هماش واحد خالص. الوحدانية دي بنحافظ عليها ازاي؟ اول حاجة بتحدنا في الذبيح. المسيح الجسد الواحد بيوحدنا كلنا في جسد واحد، فلو حد بيتناول والتاني ما بيتناولش، واحد فاصل نفسه دلوقتي عن الكنيسة وعن ربنا، فبالتالي ازاي يتوحد بمراته وعياله، او العكس يعني ازاي تتوحد بجوزها وعيالها وهي مش بتتناول، ازاي يعني؟ العمل المشترك بين الزوجين، ايه اللي بنعمله مع بعض في البيت غير الخناق يعني؟ ايه الحاجة اللي بتوحدنا مع بعض في البيت؟ في حاجة بنعملها مع بعض؟ هل في مثلا مرات بنقعد ناكل مع بعض؟ هل بنشترك في عمل مع بعض؟ هل بنقعد مثلا مع اولادنا على الاقل مرة كل حتى يومين ثلاثة نقرأ الإنجيل مع بعض؟ العمل المشترك يحفظ الوحدانية، لكن لو كل واحد ماشي في سكته البيت بيبتدي يتقسم. الوحدانية أيضا تحفظ بأن الخلافات تتحل بسرعة، حصلت النهاردة نحلها النهاردة بكتير وبكرة حصلش حاجة، الدنيا ما خربتش. لما الخلافات بتتفاقم واحد منهم أو الاثنين مش عايز يتضع مش عايز يسامح، أنا عارف إن أحيانا بيبقى واحد منهم هو سبب المشكلة للأسف، ويبقى عايش وراضي بكده ومش عايز يغير نفسه وخلاص، يلا مش مشكلة بقى البيت كله ينقسم ما يتقسمش، موضوع ما يخصنيش، بدل بصرف عليهم بدل بوكلهم يبقى أنا عملت اللي علي. الوحدانية أيضا تحفظ بإخلاص الزوجين لبعض، والإخلاص ده من أول الفكر لغاية التصرفات. خيانة الزوجة للزوج أو الزوج للزوجة في أفكارهم دي برضو خيانة. ما نقولش بدم أنا ما وقحتش في الخطية بالفعل فانا ما عملتش حاجه. وقعدنا قدام حاجه ما تصحش ما تلقش على الكمبيوتر هي اسم للوحدانيه. لازم ناخد بالنا من كده. موضوع نقدم عنه توبه ما يتقبلش، ما نتعايش معاه، ما نقولش كتر خيري على الاقل انا ما غلطتش بالفعل، لا ده كسر للوحدانيه. الوحدانيه زي ما قلت يا احباء ربنا بيديها لنا هديه يوم الزيجه، بس احنا المفروض نحافظ عليها طوال فتره الزيجه لغايه اخر يوم لما نقابل ربنا. اخر حاجه، المجتمع الكنسي يتميز بالقداسه. ببيتك يا رب تليق القداسه، الله قدوس، ودايما ربنا عايز يسكن في اماكن مقدسه. مقدسه يعني ايه؟ مخصصه ليه. تخيلوا احنا النهارده دخلنا الكنيسه بعد الشر يعني، فشوفنا على السكرين مشغلين فيلم هنا في الكنيسه عشان نسلي الناس، فيلم ار ريتد، هنحس بايه؟ هننزعج مش كده؟ واي انزعاج ده احنا من يعني ان ما كناش نصرخ في وجه الكاهن، ايه يا ابونا اللي بتعمله ده؟ ايه الكنيسه دي؟ وما كانش ساعتها يعني اتبعت كل الشكاوى اللي في الدنيا للاب الاسقف، يبقى احنا مش حاسين بكنيسه. طب ليه اللي ما نقبلوش على الكنيسه ليه نقبله على البيت؟ ليه الحاجات دي بتتعرض احيانا في بيوتنا على الكمبيوترات بتاعتنا ومشغال عادي؟ يعني فيلم ار ريتد ولا واتيفر، في مناظر ما تلقش او شغال حاجه كده يعني بنتسلى. هو البيت بتاعك اقل من الكنيسه في ايه؟ هو البيت مش مسكن للمسيح زي المكان ده ما مسكن للمسيح؟ القداسه معناها ان البيت خالي من العصره. احنا كتير قوي نبقى في الكنيسه اي حاجه تعصرنا، يعني اي حاجه يقول لك انا اعصر. طب يا ترى احنا محافظين على بيوتنا من العصره زي ما احنا منتبهين للعصره في الكنيسه، ولا العصره في البيت دي حاجه يعني مش مشكله؟ يعني لما بنحط مثلا حاجه زي الشيشه في الجراج ولا في الفراندا ولا في الباك يارد، اسمها ايه دي؟ تخيلوا انتوا هنا لقيتوا شيشه هنا في تعملوا ايه؟ كل هنشرب بايه؟ منتهى الضيق والاستياء. ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ ايه الفرق بين الكنيسه والبيت؟ ليه نقبل على بيوتنا حاجات ما نقبلهاش في الكنيسه؟ الملابس بتاعتنا بيعبر عن شخصياتنا، كل واحد فينا كده بيختار لنفسه طريقه لبس معين. يعني الكنيسه علمتنا والانجيل علمنا ان الجسد له حرمه، له احترام. من اول يوم في الخليقه وربنا علمنا كده ان الجسد ده له احترام ويتستر. ادم وحواء لما خرجوا من الجنه كان في حد تاني غيرهم في البلد في الارض؟ يعني مفيش حد. طب ربنا لبسهم هدوم ليه؟ قولوا لي انتوا لبسهم هدوم ليه؟ عشان يسترهم. ليه؟ عشان الجسد ده له قداسه، الجسد ده له احترام. طب لما ربنا ستر ادم وحواء احنا بنتعرى ليه؟ ليه بنسمح ان اولادنا يتعروا ونلبس لبس ما يليقش واحنا نيجي بيه الكنيسه؟ يمكن نشكر ربنا الحته دي، نشكر الله يعني قلت ويمكن قربت تنتهي. لكن ليه بنقبل الكلام ده على انفسنا بره في الشارع في اي مكان؟ ليه يعني؟ احنا دايما نصلي نقول بيوت صلاه، ها بيوت طهاره، وراها بيوت بركه. التلاته دول زي السلم كده. يعني لما البيت بيبقى بيت صلاه ويبقى بيت طهاره، الحاجه اللي وراها بتحصل ايه بقى؟ النتيجه ايه؟ بيت بركه. نتخيل بقى السلم ده رجعنا فيه، بيت ليس فيه صلاه وليس فيه طهاره، هتيجي البركه منين؟ يكي هنرش ميه فالميه البركه تيجي؟ لا، البركه تيجي لما نرش ميه مصليه في بيت فيه صلاه وفيه طهاره، فيصبح النتيجه الطبيعيه البيت هو بيت بركه. ببيتك يا رب تليق القداسه. اسال نفسك على اي حاجه انت بتشوفها او بتعملها في بيتك، تقدر تشوف الكلام ده في الكنيسه؟ لو لا يبقى ما نعملوش في البيت. باختصار كده، بمنتهى البساطه والسهوله، مش معادله، اللي ما يتعملش في الكنيسه ما يتقبلش في البيت. المسيح عايز يسكن هنا ويسكن في بيتك بنفس المقدار، بنفس المحبه. لو احنا عملنا كده في الكنيسة والمكان ده اصبح مفهوش طهارة، ايه اللي يحصل؟ المسيح يسيب الكنيسة، ويبقى بعد كده الكنيسة دي اسمها ايه؟ مش بيت ربنا، اسمها بيت مين؟ بيتكم. فاكرين الهيكل؟ ربنا قال عليه ايه؟ وذا بيتكم، ده ما يخصنيش. الله قصد يا احباء ان بيوتنا تبقى كنايس، وعشان البيت يبقى كنيسة لازم يبقى له دور، ولازم يبقى المجتمع بتاعه له شكل. عشان البيت يبقى كنيسة دوره ان هو يحفظ الايمان، مكان فيه صلاة وعبادة لله، مكان كارز باسم المسيح وفيه رعاية. عشان المجتمع اللي في البيت يتقال عليه كنيسة، في لغة تليق بالمسيحيين، في واجبات وأدوار وحقوق واضحة، في محبة مسيحية، في خضوع البعض للآخر، في وحدانية وفي قداسة. ربنا يعطينا ويباركنا بحضوره في بيوتنا، يحول بيوتنا إلى كنايس ربنا يرتاح فيها وإحنا نرتاح فيه. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. تفضل.